بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب التسمية بقاضي القضاة. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني باب ما جاء من النهي والتحذير عن التسمي بهذا الاسم ونحوه، فإنه لا يجوز أن يسمى أحد بهذا الاسم بقاضي القضاة أو بسلطان السلاطين أو بملك الأملاك أو بملك الملوك، لأن هذه الألفاظ تدل على التعظيم المطلق، والتعظيم المطلق لا يجوز أن يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نوع من الشرك بالله عز وجل برفع رتبة هذا المخلوق رتبة لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث. والحديث لم يأتي بلفظ بالنهي عن لفظ قاضي القضاة، وإنما ورد النهي عن التسمي بملك الأملاك، لكن المصنف رحمه الله جعل مثله قاضي القضاة وكذا سلطان السلاطين أو أمير الأمراء ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي تدل على تعظيم هذا المخلوق ورفعه إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى بهذا الوصف، فإن هذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين وهو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى وهو أكرمهم عند ربه نهى عليه الصلاة والسلام عن إطرائه والمبالغة في مدحه وتعظيمه عليه الصلاة والسلام، ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنه أتى بحرف الواو المقتضي للجمع، فجعل مشيئة النبي كمشيئة الله، وهذا لا يجوز أن تجعل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي الحديث الآخر: قل ما شاء الله ثم شاء فلان. فلا يجوز أن يوصف مخلوق بأوصاف لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي ورفعي إلى مقام الألوهية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيدهم، لا يجوز أن يرفع فوق مرتبته التي وضعه الله تعالى فيها بأن يرفع إلى مرتبة الخالق، فإن غيره من الناس من باب أولى. فلا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على أحد من الناس فيقال لكبير القضاة قاضي القضاة، بل يقال له رئيس القضاة ونحو ذلك. ولا يجوز أن يقول لملك من الملوك ملك الملوك ولا سلطان السلاطين، فإن قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بين القضاة وبين غيره، والذي يملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فالله سبحانه وتعالى بيده الملك كله وبيده الخير كله وبيده الأمر كله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى والملك كله بيد الله. فهؤلاء المخلوقين سواء من قضاة أو ملوك أو أمراء أو غيرهم من المسؤولين، هؤلاء مسؤوليتهم محدودة، يعطيهم الله سبحانه وتعالى شيئا منها وقتا محدودا ثم يسلب ذلك منه. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، أنه لا يدوم في هذه الحياة أحد ولا يدوم أحد في عمل، فلذلك لا يجوز أن يوصف أحد بهذه الأوصاف التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذا على المسلم أن يحذر من إطلاق هذه الألفاظ التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها.
قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله،
إن أخنع يعني إن أوضع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لما تعالى وترفع ورضي بهذا الاسم قابله الله سبحانه وتعالى بما هو ضده، قال إن أخنع يعني إن أوضع اسم وأقل اسم وأحقر اسم هذا الذي تسمى بهذا الاسم، هذا إن كان راضيا بذلك. أما إن كان كارها له مبغضا له بإيمانه وتواضعه لله سبحانه وتعالى فإنه لا يأثم بذلك، فلا يجوز إطلاقه، ويأثم إن رضي بإطلاقه عليه. لكن إن أطلقه أحد عليه وهو لا يرضاه ويكرهه فإنه بالنسبة للمطلق عليه لا يأثم، إنما الإثم على من أطلقه عليه. لكن إن كان الذي أطلق عليه هذا الاسم يرضى بذلك ويفرح به ويسر به فإنه يناله هذه العقوبة والعياذ بالله، وهو أنه يكون من أخنع خلق الله وأحقرهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه تعاظم عند نفسه، ومن تعاظم عند نفسه وضعه الله، فإن من تواضع لله رفعه الله أعلى مكانته، ومن تعاظم وضعه الله سبحانه وتعالى. إن حقا على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ويتواضع لعباد الله، فتواضعه لله أن يعبد الله تعالى حق عبادته، وأن يبتعد عن جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال، ومن الأقوال هذه الأوصاف، فلا يسب مثل هذه الأوصاف، ولا ينبغي للإنسان أن يعظم أحدا، فإن التعظيم والمدح والثناء على الإنسان أمام وجهه هذا مما يدخل الغرور والكبر في نفس السامع، وهذا مما لا ينبغي أن يقوله المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة المدح والمبالغة في المدح أمام الآخرين، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فحكوا في وجوههم التراب، لأن كثرة المدح للشخص مما يزيده فخر وخيلة وتعاظم عند نفسه، فلذلك لا يجوز المدح، مدح المرء في وجهه. قال أهل العلم كما قاله الإمام النووي وغيره: إلا لمصلحة، إذا كان الثناء عليه مما يزيده في الخير والطاعة فإنه لا بأس، لكن يكون بقدر وبقدر الحاجة وبدون مبالغة، أما ما سوى ذلك فإنه داخل في الذنب. فلذلك لا يجوز أن يطلق على مخلوق هذه الألفاظ التي لا يستحقها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله، يعني إن أوضع اسم وأحقر اسم وأقل اسم وأكرهه إلى الله عز وجل، رجل تسمى بملك الأملاك. ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يوصف شخص بأنه ملك الأملاك ولا بملك الملوك ولا بسلطان السلاطين ولا بأمير الأمراء ولا بقاضي القضاة. هذه الأوصاف لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك ذلك كله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع وبيده الضر وبيده الملك سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يوصف مخلوق بذلك، لأنه لو ملك شخص الدنيا كلها ملكها فإن ملكه لها وقت محدد ليس مطلقا، فلا يجوز أن يوصف بهذا الوصف مهما كان. فلذلك على المسلم أن يحذر من إطلاق هذا الوصف على أحد، وأن يحذر المطلق عليه الرضا بإطلاق هذا الوصف عليه، فعليه أن ينهى عنه وأن يظهر عدم رضائه وعدم رغبته بمثل هذه الأوصاف التي هي من أوصاف التعظيم التي لا يجوز أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام للكراهة لكراهة هذا الاسم ولتحريمه بقوله لا مالك إلا الله، لأن هذا خلاف الواقع وهذا تعظيم لغير محله وتعظيم لغير مستحقه، وهو أيضا خلاف الواقع، هذا لا يملك الملوك كلها ولا يملك الأمر كله حتى يوصف في هذا الوصف. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا مالك إلا الله، يعني لا يملك الملوك كلهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزع الملك منهم وهو الذي يعطيهم الملك، فهو سبحانه وتعالى المالك لذلك وحده، وغيره من الناس لا يملكون. وملك أحدهم وقتا يسيرا هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه مهما طال ملكه فهو يسير في جانب ملك الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي منحه ذلك وهو الذي أعطاه إياه. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان هذا الإطلاق مقيدا بمكان من الأمكنة فإنه لا بأس به، كأن يقال هذا قاضي قضاة هذه البلاد بلاد المملكة، أو قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة الشام، أو أمير أمراء الشام، قالوا بهذا الإطلاق إن هذا مقيد فإنه لا بأس به، بمعنى أنه مسؤول عن القضاة في هذا البلاد فهذا لا بأس به، فإنه مع أنه ينبغي اجتنابه، ينبغي اجتنابه، لكنه أخف من الإطلاق من اللفظ المطلق قاضي القضاة عموما، لا، فإن قاضي القضاة عموما هو الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قيد بقاضي قضاة المملكة أو قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام ونحو ذلك أو قاضي قضاة المغرب فإنه لا بأس به. ولذلك العلماء قديما كانوا يطلقون هذا في بلاد الشام وفي بلاد مصر، من صار رئيسا للقضاة كان يسمى قاضي القضاة، وأطلق هذا على كثير من كبار العلماء، لكن قالوا هذا مقيد بمكان، فإذا كان مقيدا بمكان فإنه لا بأس به، ولكن الأولى اجتنابه. ولذلك في بلاد المغرب لا يستخدمون هذا اللفظ، فيستخدمون لفظا أفضل منه فيقولون قاضي الجماعة، وقاضي الجماعة عند أهل المغرب هذا قديم من مئات السنين، من أكثر من 1000 سنة كانوا يطلقون هذا اللفظ في بلاد المغرب، من كان رئيسا للقضاة يقول له قاضي الجماعة بمعنى رئيس القضاة. لكن في بلاد المشرق يطلقون قاضي القضاة في مصر أو قاضي القضاة في بلاد الشام ونحو ذلك، لكن الأولى اجتناب ذلك. وإلا هذا إذا كان مقيدا ببلد معين أو بلاد معينة فإن أهل العلم قالوا إن هذا لا بأس به، وإنما النهي هو اللفظ المطلق. قال سفيان مثل شاهن شاه، هذا سفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي بالولاء، كان رحمه الله تعالى عالم مكة وكان إمام أهل الحجاز في زمنه رحمه الله، وكان من أفداد العلماء ومن مشاهير علماء الإسلام ومدرس المسجد الحرام في زمنه رحمه الله تعالى، بل هو عالم الحجاز على الإطلاق رحمه الله، تلمذ عليه الإمام الشافعي وغيره، توفي سنة 189 من الهجرة، توفي سنة 89 من الهجرة، وله من العمر 91 سنة، كان عمره 91 سنة حينما توفي رحمه الله. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: مثل شاهن شاه. شاهن شاه هذا لفظ من ألفاظ العجم، فعند العجم يطلقون شاهن شاه ومعناه باللغة العربية ملك الملوك، فلذلك قال سفيان: مثل ملك الملوك شاهن شاه عند العجم، فإنه لا يجوز أن يطلق على أحد الملوك هذا اللفظ فيقال شاهن شاه، لأن معنى شاهن شاه بلغة الفرس بلغة العجم معناه ملك الملوك، فلا يجوز أن يطلق هذا على أحد. قال: وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني من تسمى بهذا الاسم، وأغيض يعني مثل أغضب وأبغض، فهو صيغة تفعيل، فإنها من تسمى بهذا الاسم فهو من أبغض خلق الله إلى الله، ومن أحقر عباد الله عند الله، ومن أبغضهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه رضي بهذا الوصف الذي لا يستحبه إلى الله، ولذلك في الحديث القدسي: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلا يجوز لأحد أن يتكبر وأن يصف أوصافه وأن يصف نفسه بأوصاف لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، بل على المؤمن أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يتواضع لعباد الله كما كان هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف ما كان عليه الملوك ونهى عن التشبه بما كان عليه الملوك في زمنه عليه الصلاة والسلام، فنهى أن يقام له إذا قدم عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يقام على رأسه وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن ملوك العجم كانوا يفعلون ذلك تعاظما، يجلسون الناس من حولهم وقوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام أناس يطردون الناس عنه تعظيما وإجلالا، أنا لم يكن في ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، يقف عليه الصلاة والسلام للمرأة إذا سألت، ويأخذ بيده الجارية عبدة مملوكة محتقرة عند الناس، تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام من أجل أن تسأله أو يقضي حاجة لها عليه الصلاة والسلام، إذا مر بالصبيان سلم عليهم، يبش في وجه كل أحد من صغير وكبير وغني وفقير. ولما جاءه رجل وارتعد عند النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا مهلا، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديم، يعني تأكل اللحم القديم. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه، وكلما جدد الله تعالى له نعمة جدد لله تعالى شكرا وتواضعا، فإذا أتاه أمر يسر خر ساجدا لله تعالى تواضعا لله عز وجل وشكرا. ولما دخل مكة راجعا فاتحا منتصرا عليه الصلاة والسلام لم يدخل متعاظما متكبرا، بل كان مرخيا رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل وشكرا له تعالى. فهذا الواجب على العبد، كلما زادت نعم الله تعالى عليه أن يزداد تواضعا لله وتواضعا لعباد الله، وأن يخشى من أن يحقر أحدا من عباد الله أو أن يترفع على أحد من خلق الله، فإنه ربما احتقر من هو أكرم على الله منه، وربما سخر ممن هو خير منه عند الله سبحانه وتعالى، فإن معرفة القدر عند الله سبحانه وتعالى خفية، لا يعلم الإنسان ما قدره عند الله، ولا يعلم ما أي الناس أكرم عند الله، إنما هناك علامات تدل على فضل الإنسان عند الله، لكن هذه العلامات ليست مقطوعا بها، لكنها علامات تستدل بها إن شاء الله على قرب هذا العبد، كتقواه لله عز وجل وصلاحه واستقامته ومحبته للصالحين وكرهه للفاسقين. ولذلك يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار الفضل في ميزان الإسلام هو للتقوى دون غيرها مما تعارف عليه الناس من مظاهر دنيوية لا قيمة لها في ميزان الشرع. ميزان الشرع جعل القدر لميزان واحد فقط وهو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما غير ذلك من المعايير والموازين الدنيوية من جاه ومنصب ورئاسة وثراء وسمعة وشهرة، هذه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان قد يحصل له ذلك ويكون معروفا في الدنيا كلها ومشهورا عند الناس كلهم، لكن لا قيمة له عند الله، لا يزن جناح بعوضة، ويكون عبدا مغمورا لا يبه له ولا يعرف، لكن له عند الله منزلة عظيمة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث يعني شعث الشعر، مغبرة قدماه، مطرود خلق الثياب، يطرده الناس لا يباهون له، إن جاء إلى أحد طرده ولم يذن لهم الدخول عنده أو سأله حاجة لم يعطه لا يبالون له، لكن له عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة لما هو عليه من الإيمان والتقوى. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في أصحابه ومر رجل ذا هيئة وذا قيمة عند الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعودون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح. فمر رجل آخر ضعيف فقير، فقال: ما ترون هذا فيكم؟ قال: هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن خطب أن لا ينكح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ: إن هذا يعني الأخير لهو خير من ملء الأرض من ذاك. فنظرة الناس نظرة دنيوية لا قيمة لها، فلكن لأهل الإيمان وأهل التقوى لا ينظرون بنظر أهل الإيمان، يجلون عباد الله الصالحين وإن كانوا فقراء وإن كان لا يؤبه لهم، ولا يحتقرون أحدا من خلق الله، لأن على المؤمن أن يتهم نفسه دائما بالتقصير وأنه من أشد عباد الله المقصرين في جانب الله، فإن ذلك يحمله على التواضع لعباد الله وعلى تعظيمه وعدم احتقار أحد منهم. فإن الإنسان ربما احتقر أو آذى أو سخر من ولي من أولياء الله، فإن أولياء الله ليست لهم علامة ظاهرة معلومة كل نشاهدها، قد يكون الإنسان ولي من أولياء الله لكنه عند الناس محتقر لا قيمة له لأنه فقير ولا يباه له، لكنه يكون عالما جليلا مغمورا أو عابدا صالحا تقيا مغمورا لا يباه له. ويدل عليه هذا الحديث: رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ما معنى لو أقسم على الله لأبر؟ يعني لو حلف لا يفعل من الله تعالى ذلك الشيء لبر الله بيمينه وفعل الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء استجابة له لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجب على المسلم أن يتواضع لله وأن يحذر من كل ما يكون مخالفا لذلك من الأقوال والأفعال، وأن يتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو لأن هذا اللفظ إنما
اللفظ هذا بدل من هذا، وهذا اسم عنده واسمها منصوب أليس كذلك؟ إذا أتى اسم معرف بأل بعد إشارة فهو بدل، وإن أتى كاسم معرف بأل بعد إشارة فقل فيه بدل. هذه قاعدة،
لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآية. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله.
هذا المعنى لا يصدق إلا على الله، فلا يجوز أن يوصف مخلوق بوصف لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يصدق إلا على الله عز وجل.
فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. قوله قال أبو سفيان مثل
سفيان أبو غلط
قال أبا سفيان
قال سفيان قال سفيان
قال سفيان مثل شاه شاه عند
سفيان بن عيينة. نعم رحمه الله. شاهن
عند العجم عبارة عند عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان.
سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما متعاصران وكلاهما من أئمة الإسلام، لكن سفيان الثوري رحمه الله كان أشهر من سفيان بن عيينة، ولذلك كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. وسفيان الثوري كان سفيان بن عيينة كان يسمى بعالم الحجاز رحمه الله، فسفيان الثوري رحمه الله كان أعلم وأشهر، ولذلك هو أول من أطلق عليه لفظ أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله سفيان الثوري.
كيف يفرق بينهما؟ يعني مثلا
نعم يفرق بينهم بالرواة عنه، تلاميذ هؤلاء يختلفون عن تلاميذ كل واحد له تلاميذ، فيعرف المراد إذا لم يبين بالتلاميذ، لأن كل واحد معروف تلاميذه.
قوله وفي رواية: أغيض رجل على الله أغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف.
أغيض هذه من الصفات التي ورد وصف الحق تعالى بها، فتمر من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على تقدير قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه القاعدة في كل الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. نعم.
من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك. قوله أخنع
وعدم إنكاره وعدم كراهته، أما إذا قلت وكراهته فالمعنى يختلف يا شيخ، يكون بضد المراد. ابتداء كلام الجديد وكراهته واضح، وعدم إنكاره وعدم كراهته. أما لو قلت وكراهته يكون على الابتداء ما يكون معطوف على وعدم إنكاره، يكون ابتداء وكلام الجديد معناه وكراهته، لذلك أنه يكره ذلك يكون على خلاف المراد. واضح؟ فلذلك النحو مهم جدا يا إخوان، لأنه يغير المعنى تماما، يغير المعنى. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال.
وأخفاكم قصة العرب الذي سمع قارئا يقرأ ويقول في قول الله عز وجل إن الله بريء من المشركين ورسوله والعياذ بالله، ولا يجوز هذا. فأنكر الأعرابي، العرابي لأنه طبع على الفصاحة والبلاغة ونفسه تعب خلاف اللغة الصحيحة وخلاف الفصحى، فأنكر على القارئ وبين خطأ له، خطأ وهو أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، لكن سجيته وسليقته العربية تعب هذا المعنى الفاسد، لأن مع هذا المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله والعياذ بالله، نعم إن الله بريء من المشركين ورسوله، ويجوز أيضا ورسوله، فيها قراءتان ورسوله ورسوله، يعني أن الله تعالى ورسوله. وأهمية النحو، فينبغي الاعتناء بذلك، لا سيما مع طلبة العلم ينبغي لهم أن يعنوا بعلم النحو، فإنه من أجل العلوم ومن أنفعها، فإنه هو الذي يساعد على تقويم اللسان الذي به يتضح معنى الكلام، فعلى طلبة العلم أن يعنوا بهذا العلم عناية تامة، فإنه يستقبح بالإنسان أن يلحن سواء في كلام الله أو في كلام رسوله في قراءاته، فينبغي لطلبة العلم أن يعنوا بهذا. إن الكلام بلا نحو يزينه نبخ الكلاب وأصوات السنانير، ويقول بعضهم يعجبني زي الفتى وجماله ويسقط من عيني الساعة يلحن، فعلينا أن نهتم. والإنسان لا يخلو أحد من اللحن، لكن اللحن القليل والعارف الذي يسبق الإنسان أحيانا بغير قصد هذا يتدارك ويسر، لكن كما هو لا الحن في قراءة الإخوان لا الحن يحصل لحن عارف ويدركونه ويصحونه، لكن المهم الإنسان الذي لا يعرف النحو ويخطئ خطأ كثيرا، فعلى طلبة العلم أن يعنوا في هذا العلم، فإنه مهم جدا. وتعلمون ولا يخفاكم قصة سيبويه، سيبويه هو إمام أهل النحو، إمام النحاة، لم يظهر في النحو مثل من وقته إلى زمننا هذا، وإذا قيل الإمام لا ينصرف إلا إلى سيبويه، وإذا قيل الكتاب عند النحاة لا ينصرف إلا إلى كتاب. سبب تعلمه النحو أنه كان يقرأ على شيخ حماد فلحن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أصحابي لو شئت لأخذت عليه. ليس أبو الدرداء يقول هكذا، الحديث ليس أبو الدرداء، فقال ليس أبو الدرداء. فقال له شيخ حماد: يا سيبوي، لحنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثر من هذه الكلمة وأثرت في نفسه، فقال: والله لأقومن إلى علم لا ينازعني فيه أحد. انصرف إلى علم النحو حتى برع فيه وفاق فيه جميع أهل زمانه، مع أنه توفي صغيرا، إلى أنه توفي عمره 33، وقيل توفي عمره 37، وقيل لم يبلغ 40، ومع ذلك صارت له هذه الشهرة العظمى التي لم يصل إليها أحد حتى من علماء زمانه كالكسائي وغيره. الكسائي من أئمة النحو، وكان إماما عظيما مشهورا في النحو وفي القراءات، لكنه لم يبلغ مرتبة سيبويه. فينبغي لنا أن نعنى بهذا العلم، إنه مهم جدا. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر.
يكون فيه شائبة، لأن الجار والمجرور خبر مقدر. يكون فيه شائبة، الجار والمجرور هو الخبر، والحقيقة هو متعلق الجار والمجرور هو الخبر. متعلق الجار والمجرور هو الخبر. نعم. يعني الكلام الأخير يبين المصنف يعني وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، وما علاقت هذا الباب في كتاب التوحيد، أن إطلاق هذه الألفاظ على مخلوق مما ينافي كمال التوحيد، فعلى المسلم أن يجتنب إطلاق هذه الألفاظ وأن يجتنب الرضا بهذه الألفاظ لو أطلقت عليه. نعم.
فيه مسائل
يجب عليه أن ينهى عنها وأن يكرهها. نعم.
الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
إيه لهذا الحديث إن أخنع اسم عند الله قدر تسمى بملك الأملاك. نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله.
نعم، ما في معناه مثل قاضي القضاة وأمير الأمراء وسلطان السلاطين، هذه في معنى ملك الأملاك. نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه.
إيه هذا وعيد شديد، من تفطن لهذا الوعيد حمله على اجتنابه والحذر منه.
مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
إيه القلب لا يقصد معناه، لا يقصدون أنه يملك ما يملك الله، لكنه لما كان مشابها لألفاظ لا يستحقها إلا الله ورد الذم. نعم، فيبلغ اجتنابه. نعم.
الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه.
لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي اجتناب ذلك عظيما لله، فلا يجوز أن يوصف مخلوق بأوصاف لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.